أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من المفطرات الذي إذا فعل الإنسان منها شيئا يفطر في نهار رمضان، منها الأكل ومنها الشرب وكذلك الجماع، وسيأتي تفصيل فيه. ذكرنا أنه من الأشياء اللي لا تفطر الصائم يجمع ريقه في فمه، يبتلع ريقه، يدخل شيئا في فمه زي فتلة بيلضمها ويدخلها بقه ويطلعها، ما لضمتش يدخلها تاني في فمه، فلا شيء، هذا ليس مفطرا له. كذلك لو أنه استاك، استخدم السواك في نهار رمضان، لا شيء في استخدام السواك، حتى لو كان السواك رطبة، بل السواك عشان يطري ما يبقاش ناسف على اللسة بتاعته، واستخدمه وهو مبلول لا شيء. ولكن إذا انفصل منه ماء في فمه أو أنه حبيبات منه أو أخشاب منه يدفلها لا يبتلعها. ويستحب استخدام السواك سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، ولا دليل لمن قال إنه يستخدم قبل الزوال ولا يستخدم بعد الزوال، والراجح إنه يجوز استخدام السواك في نهار رمضان وفي غير رمضان. من المفطرات تعمد القيء، أحيانا البعض يكون واكل أكل شديد أو يكون متخم به وبعدين يتعب يحط إيده زوره يرجع، هذا التعمد القيء، وهذا مفطر، هذا عليه أنه يقضي يوما مكان هذا اليوم. وجاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. من ذرعه يعني غلبه غصب عنه، إنسان أنه معدته تعبت راح مرجع غصب عنه، لا شيء عليه. لكن لو أنه تعمد أنه يضغط على معدته، يضغط على فمه، يحط إيده في زوره عشان يرجع، هذا مبطل للصوم ويلزم الإعادة في الصيام. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني في أثناء الوضوء لابد من المضمضة ولابد من الاستنشاق، ولكن حذرك النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة، ما تبالغش في الاستنشاق في أثناء الصيام، لعل المية تسبق تنزل إلى حلقك، فخذ بالك حتى لا يحدث هذا الشيء. طيب لو إن إنسان أثناء ما هو بمضمض متعود أنه يمضمض ويروح مغرغر على زوره وبعدين يدفل، أثناء الصيام لا داعي لذلك، لكن فرضنا فعل هذا الشيء، الراجح أنه لا يفطر، طالما أنه لم يتعمد أن ينزل مية إلى حلقه لا يفطر بذلك. لكن الذي يختان نفسه، هنا ربنا يقول: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون الخيانة للنفس، يعني الإنسان يخدع نفسه، يقول أنا عطشان أو يحط شوية مية بقى كده أعملها، طيب مضمض لا شيء عليه، لكن أحيانا مضمض روح مغرغر وهو في دماغه ممكن ينزل شيء إلى حلقه، هذا بيخون نفسه وهذا يفطر بهذا الشيء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبالغ في الاستنشاق. إذا كان الإنسان لو بالغ بغير قصد لا شيء، لكن مع القصد يبقى فيه اختيال للنفس، فإذا نزل الماء مع قصده إلى حلقه يفطر بذلك وعليه القضاء. يحرم على الصائم الجماع، شهوة الإنسان، وذلك في الحديث الله عز وجل يقول: يدع طعامه من أجلي وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي. يبقى هنا في نهار رمضان الإنسان لا يأتي زوجه في نهار رمضان الجماع، والله سبحانه تبارك وتعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى الإنسان بيأكل ويشرب ويأتي أهله من غروب الشمس، إذا استيقن الغروب لغاية قبل الفجر على طول يجوز له، ثم يتم الصيام إلى الليل كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب لو أن إنسانا تعمد أن يجامع أهله في نهار رمضان، هنا إذا غلب المرأة قهرها غصبها على ذلك فهو عليه القضاء والكفارة وهي عليها القضاء، لا هما الاثنين تعاونا على الاسم والعدوان في ذلك، بل الاثنين على كل واحد منهما القضاء والكفار، على الرجل القضاء والكفارة وعلى المرأة القضاء والكفار، هذا في الجماع. وذي الشيء المفطر الوحيد على الراجح من كلام أهل العلم اللي يلزم فيه القضاء والكفار، القضاء والكفار. ودليلهما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن يقول: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، يعني واحد جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا هلكت إيه؟ قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني أنا وقعت في خطيئة في نهار رمضان، تعمدت أن أنا آتي امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ بهذه الكفارة، الكفارة مغلظة، يغلظ عليه بذلك إنه عليه عتق رقبة. قال لا، ما لقيش، ما عنديش رقبة أفقر من ذلك. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ نقله إلى الأمر الثاني، يبقى في البداية الكفارة يكون عتق رقبة، لم يجد رقبة يبقى يصوم شهرين متتابعين. وده تأديب للإنسان، تأديب. الكفارة يعني رمضان كله على بعضه هو شهر، فالكفارة بتاعت يوم يفطر في نهار رمضان بسبب الجماع عليه صوم شهرين متتابعين مكان هذا اليوم، هذه كفارة. معنى متتابعين أنه لا يجوز له أن يفطر فيها، فلو أنه تعمد يفطر فيها عليه عيد تاني شهرين متتابعين، فرضنا أنه قعد شهر صايم بعد شهر تعب راح جاي أفطر يوم عيد شهرين من تاني يعيد، هذا تأديب للإنسان حتى لا ينتهك حرمات الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، الرجل لم يقدر على صيام شهرين متتابعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينة، إنك تأكل 60 مسكينة؟ فالرجل قال لا، رجل فقير لا يجده. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني هم قاعدين والرجل محتار حيعمل إيه، معهوش هذه الكفارة، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقة شوال أو أفة للزنبيل، يعني قال عرق هي أفة فيها تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل، فين اللي كان بيسأل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق بها، خذ هذا التمر تصدق به على 60 مسكينة. فالرجل لما وجد التمر وجد أنه أفقر واحد في المدينة، فقال على أفقر منا، احنا أفقر ناس في المدينة، أفقر أهل بيتي فيها. قال فوالله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، احنا أفقر ناس موجودين في المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة وكله حنان، ما قالش للرجل انت طماع انت كذا انت، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على هذا الشيء، خلاص روح اطعم أهل بيتك طالما أهل بيتك جعانين هم أولى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. طيب، هل معنى ذلك الكفارة سقطت عليه؟ لا، ما سقطتش الكفارة عليه، يبقى حيطعم أهل بيته من ذلك لغاية ما ربنا يرزقه حدة، يعني يبقى يطعم هذه الكفارة اللي أمر بها. طيب، لو أن الإنسان فضل على حال الفقر هذا لغاية ما مات، إيه الأمر اللي فيه؟ تسقط عنه الكفارة لفقره. يبقى هنا الشريعة فيها تيسير من الله عز وجل، ولكن لاحظ أنه أمره بالقضاء مع الكفارة، كفارة تأديب، ولكن اليوم عليه يجيب هذا اليوم. يبقى هنا إذا إنه حيعتق رقبة ولا حيطعم 60 مسكينة لازم معهم هذا اليوم اللي من رمضان، يبقى يوم من رمضان زائد الكفارة اللي مذكورة في الحديث. هذا إذا جامع الرجل أهله، إذا جامع أنه جماع الرجل أهله هذا حلال في غير رمضان وفي ليل رمضان، لكن في نهار رمضان هذا حرام. طيب، لو وقع في الزنا هذا أشد وأشد، هذا يقام عليه الحد في ذلك، وعليه أيضا القضاء والكفار، عليه أيضا القضاء والكفار، قضاء والكفارة شيء والإقامة الحد شيء آخر. فإذا كان في مكان لا يقام فيه الحد يبقى على ذلك عليه القضاء والكفارة ويتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذه الجريمة إذا وقع الإنسان في الجماع في نهار رمضان سواء كان مع أهله التي تحل له وإن كان في نهار رمضان لا يجوز، أو إن وقع في الزنا أو وقع في اللواط أو وقع في شيء من ذلك، هذا كله فيه القضاء والكفار. طيب، حكم القبلة، هل يجوز للرجل أن يقبل أهله يقبل امرأته في نهار رمضان؟ لا، جاء حديث من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم، يعني لسه مجوز جديد، أقبل امرأتي وأنا صائم؟ فقال له لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. فالصحابة نظر بعضهم إلى بعض، هو النبي نسى ولا إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لي لدى آه ولا لأ نسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، بصوا بعضكم إلى بعض عرفت ليه. قال إن الشيخ يملك نفسه، إن هذا شاب جديد لسه متزوج، لو قلنا له إنه قبل امرأتك في نهار رمضان أو شكل يقبل لغاية ما يقع في الجماعة بعد ذلك، يبقى قضاء وكفارة مش هيقدر عليها، يبقى يجتنب ذلك. طيب يجتنب ذلك، هل هذا حرام إنه يحرم عليه؟ لا، ليس حرام، ليس حرام، إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله شاب إنه متزوج وقال له هل يعني هل أقبل امرأتي وأنا صائم؟ فقال له تملك نفسك يعني ممكن تقع في الجماعة؟ قال لا، ما أقعش، جاء أملك نفسي. قال قبل، يعني طالما أنك تملك نفسك هي العلة تدور مع ذلك. كان إنسان يملك نفسه لن يقع في الجماع، يجوز له أن يقبله حتى ولو كان شاب. إذا كان يخاف أنه يتطور الأمر يقع في الجماع بعد قضاء وكفارة هو وهي، هذا صعب جدا، يبقى على ذلك يجتنب ذلك سدا للذريعة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، يباشر وهو صائم. يباشر بمعنى مس البشرة، يعني يكون بشرة الرجل تلمس بشرة المرأة. وكان أملككم لأربع، البشر الجلد، يعني الجلد إنسان يطبطب على زوجته يمس خدها بيده كذا، هذا اسمه المباشرة، التقبيل معروف. وكان أملككم لأربه، كان أملككم لإربه أو لأربه صلى الله عليه وسلم، يعني أيملك نفسه ويملك شهوته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال هششته فقبلت وأنا صائم. عمر بن الخطاب في يوم من رمضان كان جاء بيته ودخل وجد شيء راحه في البيت، وامرأته سمعت كلامه وعملت كذا، فهش لذلك، فرح لذلك، فقبل امرأته، وبعدين خاف أن لا يبطل صومه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، وقعت في غلط، عملت حاجة كبير. قال قبلت وأنا صائم، قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ أرأيت هنا كأنه يعلمهم القياس، الحكم الشرعي يعلم هنا بدليل، وده من أدلة اللي قالها العلماء جمهور الأئمة إنه جواز القياس، فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، فقال له لو أنت مضمضت وأنت صائم تفطر؟ قال عمر لا بأس، لا ما فيش حال. قال فما تسأل عن إيه؟ هي نفسها نفس الشيء، الذي مضمض وهو صائم لو إنه بالغ وخان نفسه ورح بلع الماء يفطر، لكن مضمض بس في فمه وأخرج الماء لا شيء. كذلك الإنسان الذي يقبل أهله لو أنه بالغ فجامع أفطر عليه القضاء والكفار، لو أنه لا مسك نفسه ولم يفعل أكثر من ذلك التقبيل لا شيء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فما. طيب لو أن الإنسان استمنى وهو صائم، يعني تعمد إنزال المني مباشرة باليد ونحوها، هنا يفطر بذلك، وقع في الفطر. طيب هل عليه القضاء والكفارة؟ الراجع عليه القضاء فقط والتوبة إلى الله عز وجل، واللي فيه القضاء والكفارة الإنسان الذي جامع أهله في نهار رمضان، أو وقع في الزنا أو اللواط أو أنه أتى بهيمة والعياذ بالله، فعل كذا عليه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. أما الإنسان وقع في الاستمناء، الراجح أنه عليه القضاء فقط دون الكفارة، والاستمناء حكمه حرام، محرم، وربنا يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ابتغى وراء الزوجة أو ملك اليمين، هنا الاستمناء ذا وراء ذلك، قال فأولئك هم العادون. إذا أفطر الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ناسيا هذا أشرنا إليه في الحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا رحيم بعباده، فتجاوز عنهم الخطأ وتجاوز عنهم النسيان إذا نسي الإنسان، كذلك إذا استكره على الشيء، إذا استكره. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقى. يبقى حكم الإنسان الذي يفطر ناسيا في نهار رمضان شرب أو أكل، هذا نقول أطعمك الله وسقى، أخذ بالك ما تقعش في هذا الشيء مرة ثانية قدر المستطاع. كذلك لو أنه كان جاهلا بالتحريم، جاهلا بالتحريم، وهذا الجاهل مش ممكن هيكون في بلاد المسلمين، مش أنا نجهل أن الأكل حرام، أن أجهل أن الشهر من صائم يعني إيه صائم، هذا لا يكون في بلاد المسلمين، لكن هذا يتخيل في بلاد غير بلاد المسلمين، يكون إنسان نصرانيا يهوديا متعود على أن الصيام عندهم أنه بيصوم عن طعام وبيأكل طعام تاني، بيبقى اليوم بحاله بيأكل الأشياء ويقول أنا صائم عن اللحوم صائم عن كذا، وبعدين لما جاء عليه رمضان ودخل في الإسلام ظن أن الصوم على هذا الحال ففعل هذا الشيء، هذا حكمه أنه معذور، حكمه أنه معذور لكونه جاهلا، يبقى هنا أخطأ. ففي الشريعة التجاوز عن الخطأ وعن النسيان وما استكره عليه، فهذا حكم حكم الناس يعلم ولا يؤمر بقضاء ما فاته من ذلك إذا كان قريب عهد بكفر وفي بلاد الكفار ولا يعرف أحكام الإسلام. كذلك المكره، الإنسان أكره على الإفطار كتفوه فتحوا وبالعافية حطوا فيه طعاما، هنا معذور، معذور يقول كمل الصوم بتاعك، قد يكون الإنسان لا ولا كتفوه ولا غيره، هو نزل المية عشان ينقذ غريئا وهو شايل الغريق وطالع به من المية، المية دخلت فمه ما أقدرش ينزل في زور، لا شيء عليه، لا شيء عليه، بل إنقاذ الغريق لو أن الإنسان اللي حينزل عشان ينقذ الغريق يلاقي نفسه ضعيفا ما يقدرش أنه الغريق حيعمل، يجوز له يفطر، بل يجب عليه أن يفطر علشان ينزل يجيب هذا الإنسان الغريق من الماء. فإذا نزل وهو صائم ونزل الماء في فمه غصبا عنه فلا شيء وصومه صحيح. كذلك زي ما ذكرنا أنه إذا مضمض الإنسان وهو صائم لا شيء عليه من باب أولى المضمضة من أجل الوضوء. في بعض الناس تبقى عندهم وسوسة شوية فيقول أنا ما بقى صائم ما بتوضى ما بتمضمض، المضمضة لا ما بتمضمضش، ليه ما بتقل المية تنزل لزوري، هذه وسوسة لا معنى لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض وهو صائم عليه الصلاة والسلام، والمضمضة عند جمهور العلماء سنة من سنة الوضوء، وعند الحنابلة واجب من واجبات الوضوء، يبقى هنا لا تضيع واجبا أو سنة من سنن الوضوء مضمض. طيب البعض يقول بلاقي طعم المية في بقي وفيها ما يضرك شيء، انت بعد ما مضمضت في الوضوء ادفل تتف المية اللي في فمك وخلاص، مش مطلوب تقعد تمسح ريقك تعمل وتف تف قدام الحوض على طول، لا هذا لا، لان ريق الانسان طبيعته كل ما تدفل كل ما يزيد، كل ما تدفل كل ما يزيد، مش مطلوب منك هذا الشيء، لا تعذب نفسك، ولكن جمعت الريق بعد المضمضة وتفلت مرة وخلاص لا يلزمك اكثر من ذلك، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.